Bismillah.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن وعدتكم أن أملي في التعريف مسألة القضاء والقدر سريعا فقط. أولا، القدر من جهة اللغة غالبا أي مصطلح من المصطلحات لا بد أن ترجعه إلى أصل، مثل توحيد يرجع إلى وحدة. قدر حروفها القاف والدال والراء، ثم تأتي استعمالات العرب لهذه الكلمة. وقد يكون قدرا وتقديرا على حسب تصريف الكلمة. القدر في اللغة قدر محركة تأتي بمعنى الحكم، وتأتي بمعنى القضاء. وهذا المعنى اللغوي هو المرتبط معنا، يعني مرتبط بقضية القضاء والقدر. بالنسبة لمعناها في الاصطلاح، هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. إذا نأتي بعد، يا قلت لكم في قاعدة، إذا أردنا نعرف القضاء والقدر نشمله على المراتب الأربع: حسب علمه وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. فيصبح جئنا بمراتب القدر الأربع. وكأنه يفهم من التقدير أو القدر أنه متعلق بالأمر السابق. يعني أنتم قلت لكم خذوا قاعدة، دخل أربعة وينضبط أي تعريف صغره، لكن يرتبها. يعني قد نقول أن القدر هو ما علمه الله تعالى وكتبه وأراده مما الخلق عاملون به وخلقه وأوجده في الكون. هذا يعني يدخل حتى يأتي المراتب الأربعة. أما بالنسبة للقضاء، هذا القدر الآن. القضاء في اللغة يدخل بمعنى الحكم والصنع والبيان. وأصل القضاء من معانيه القطع والفصل، ولهذا القضاة عندنا يفصلون في المسائل. وهو القاضي يفصل وينتهي، تنتهي القضية كلية، فيصبح ما ليس هناك إطلاقا للرجوع إليه. عاد يدخل فيها إحكام الشيء وإمضاؤه والفراغ منه، كلها متقاربة بهذه هذا المدلول اللغوي. لكن بالنسبة للمعنى الاصطلاحي فيأخذ المعنى السابق في قضية القدر، واضح؟ يدخل. ذكر العلماء، يعني هل هناك بين القضاء والقدر علاقة أم كل واحد منهما له مدلوله المستقل؟ قيل إن المراد بالقدر التقدير، يعني ما مضى، وبالقضاء الخلق والإيجاد. يعني كأن نفهم أن القدر ما مضى ما علمه الله، القدر هو ما مضى وعلمه الله، والقضاء هو ما أوقعه الله. فإذا وقع حادث قلنا هذا قضاء، ونقول ما مضى فإننا نقول عنه إيش؟ بأنه هو تقدير الله عز وجل. الله قال: فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن وأوجدهن. وقيل العكس، أن القضاء هو العلم السابق، والتقدير هو ما يحدثه الله تعالى ويقع في الناس. وقيل إنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قلنا قضاء وقدر، جعلت الأول للماضي والثاني للذي يقع للناس، وإذا افترقا قلت هذا قضاء الله أو قلت هذا قدر الله، دخل احدهما في الاخر. والامر بعضهم يقول يعني الامر سهل، وان اول من فرق بينهما وغيره ان الاشاعره، المقصود يعني ليس بصدد التوسع في هذا المصطلح بشيء من التفصيل في مساله القضاء والقدر والخلاف فيها، ونبهت عليها بالامس لما مررنا عليها مرورا سريعا. طيب وش وقفنا عليه عندكم؟
شرح الالفاظ الشيخ. اراد من العالم وفاعله ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، اراد من العالم وفاعله ولو عصمهم.
وقفنا على ولو عصمهم ما وقع، يعني مثل ما قلت أليس الله قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والله قال للرسول أفأنت تكره الناس، الله قادر على أن لا يقع في الكون معصية أبدا. ما يدل عليه؟ على أن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى وشاءه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أراد من عالم فاعلوه ولو عصمهم لما خانقوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم.
في هذه الكلام المؤلف رحمه الله هنا خلق الخلق وأفعالهم رد على المعتزلة. أظني ذكرت لكم الخلاف عندنا جبرية وعندنا قدرية معتزلة. جبرية انتهينا منهم، والقدرية المعتزلة يقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، فالله ليس له دخل في فعل الإنسان أصلا، وهذا القول باطل، وقد رددنا عليه بالقرآن والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، فلا يقع في الكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى، أيا كان طاعة أو معصية، وأيا كان خيرا أو كان شرا، وهو الذي رزقهم. ولهذا رزق الله تعالى يأتي به حرص حريص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، ذاك جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له، ما لم يكتبه ما يمكن يسلم إطلاقا. وسبحان الله تعجب، يمكن بعضكم يعني يدخل السوق في بعض المرات الإنسان وتجد محل من المحلات عليه زحام، ذا طالع وذا رايح، والجنب كلهم بضائع مثلها ما يدخل عليهم أحد. تسأل شو اللي وش السبب؟ البضاعة واحدة، لكن الله هو الرازق سبحانه وتعالى. وتجد أن الناس إذا رأوا محلا معينا فتح وأقبل الناس عليه، فالستة سبعة افتحوا مثل جنبه، ومع ذلك ما تصرف قلوب الناس اليوم، ما هو رزقه. وتجد بعض الناس يأتي في يعني سبع مرات تنافس، بعض أصحاب المحلات يطلع تبغى شيء، ترى كل شيء موجود عندنا جزاك الله خير، ترى اللي تبغاه موجود بس تفضل، وهو طالع برا ذاك جالس في داخل المحل والناس يذهبون إليه. رزق الله هو الذي يقسمه بين الناس، ولهذا يقول الله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله الذي قسم معيشة الناس، وليس الناس هم القاسمون لمعيشته. إن نحن جلوس أيها الإخوة، غدا ستكبرون وتجدون وظائف، واحد يصبح ضابط كبير، واحد جندي صغير، واحد موظف، ربما بعضنا يصبح على المرتبة العاشرة، والثالث على الخامس عشر، والثاني والآخر على خارج البند كله على 31 32، ونحن نجلس في المسجد. الله اللي يقسم الأرزاق، فخلق الخلق وقدر أرزاقهم سبحانه وتعالى، دليل على أنه أمر مكتوب. طيب والنتيجة؟ اعمل بالسبب وارض بقضاء الله وقدره. يجب أن نعلم مثلا أيها الإخوة أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ترك العمل بالأسباب. أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، لكن لا يقال لك اركن إلى القضاء والقدر وتترك العمل بالأسباب، بل يجب العمل بالأسباب. ودليلها ذاك الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها وأتوكل، وإلا أتوكل على الله بس. قال الرسول: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. يقال لك افتح محل تجاري ثم توكل على الله ان الله يرزقك، ما يقال اجلس في بيتك ثم تاتي. ولما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عددا من اهل اليمن في الحج يتنقلون بين المشاعر وليس معهم شيء يحملونه، وفي السابق ما هو مثل الآن تجد أمامك محطات وبقالات وسيارات فيها بضائع تشتري، ما في شيء إطلاقا. فنظر إليهم لا يحملون أزودة ولا قربا ولا غيره، فقال له هؤلاء منهم؟ قالوا له يمدحونهم هؤلاء المتوكلون، يعني متوكلون على الله تعالى ويرون أن الله إذا قدر لهم شيئا سيأتيهم. رد عمر قال هؤلاء المتأكلون، يعني يبحثون عن من يتصدق عليهم، ليس هذا التوكل. التوكل أن يحملوا معهم الزاد والطعام والشراب ثم يمشون ويتوكلون على الله تعالى. وجاءت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا عمل بالأسباب في قتال الكفار. نحن نعلم أن الله مع المؤمنين، لكن لا يعني أن الإنسان يدخل معركة دون سلاح، فلا بد من الإعداد أولا ثم التوكل على الله تعالى.
خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته.
عند التقدير الآجال والأرزاق يكتب عند التقدير العمري أو الكتابة العمرية، لأن هذا مكتوب في بطن أمك قد كتب رزقك وأجلك وشقي أنت أم سعيد. وسر ربك أن تكون. هذا أيها الإخوة سؤال كثيرا ما يرد على في عقولنا. كل واحد منكم عنده أخوان في البيت، صح ولا ما في واحد طال حاله بس عنده أخوان؟ ستجد سبحان بعض الناس واحد من أخوانه راعي مخدرات والثاني راعي عود والرابع ما يصلي والخامس عندنا في المسجد صحاب جالس ما يحضر الدروس ويحفظ المتون والقرآن. يأتي الإنسان يقول طيب المفروض هذول يصيروا سوا، يعني أهل استقامة. وقد يكون الأب من أصلح الناس وقد يكون الأب من أفسد الناس. فإذا جالس بعض الناس في عقله يقول لك يا أخي المفروض اللي أبوانهم أصحاب مخدرات يصيرون عيالهم داشرين مثلهم، واللي آبائهم أخيار المفروض يعطون هذا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله أعلم من يصلح لذلك الأمر ومن لا يصلح. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أنها اصطفاءات ربانية. وأنتم تشاهدون سبحان الله أعجب من بعض من الناس، قد يكون أب لا يصلي وراعي مخدرات وسفريات وفسق وفجور، وسبحان الله يرزقه ولد حافظ لكتاب الله حريص على حلقات العلم مستقيم. تتعجب سبحان الذي أنبت هذا الشاب وفي منبت سوء. الله يهدي ويضل. الهداية نعمة من الله ليست منك أنت، وإنما الله الذي أعطاك إياه. وما يوجد في الإنسان أو ما يوجد من الناس عندهم شيء من الضلال فإنما أضلهم الله لحكمته وبعدله، والله عالم من يصلح للهداية ومن لا يصلح لها أصلا. واضح؟ في تنبيه صغير جدا سبحان الله كثير ما تزل الألسن بها. قد يوجد عندنا شاب خير فاضل حريص على حفظ المتون والقرآن وبعض مرات يصلي عن الإمام وغيره، لكن سبحان الله مبتلى كل يومين ثلاثة مسخن مصدومة سيارته وحالته حالة مسكين. وعندنا في الحارة شاب من أفسد الناس، تفحيط ومخدرات وفساد، لكن ما شاء الله مفتل مثل الثور. تجد بعض الناس يقول يا أخي هالحبيب ما يستاهل، المفروض هالأمراض والحوادث تتحول على هالي ما في خير، ما يستاهل. هذا كلام باطل وهو اعتراض على الله تعالى. الله هو العالم من يستحق ومن لا يستحق. لا يلزم أنه إذا أصيب بالبلاء أنه الله لا يحبه، ولا يلزم أن أعطي هذا الصحة والعافية أن يكون إيش من توفيق الله تعالى. أمس واليوم يعني اتصلت علي إحدى الجرائد مهتمة بالفن وما الفن، فقال يريد استفتى في مسألة وقلت إن شاء الله يصير خير. قال يوجد الآن بعض من المطربين يصدر ألبوم ويطير بالآفاق وأرباح ويقابل، يعني سر نجاحه قال سبب ذري بوالدي وهذا توفيق من الله لي ورحمة بي أن الله يسر لهذا العمل وأسأل الله أن يوفقني في إنتاجات مستقبلية.
لا
فيسألون يعني هل هذا صحيح أم لا؟ فقلت له وأنا داعبه وأذكر مقابلة في الراديو قديما يمكن من أكثر من 20 سنة قوبلت رقاصة أكرمكم الله والحاضرين والمسجد، فقيل للرقاصة يعني كيف هذا الرقص متعب وتحتاج تدريب وحركات للجسم وغيره، فقالت أنا أريد أخذ يعني مالي بعرق الجبين وأريد مال حلال أذهب عليه. فقلت سبحان الله كيف ينتكس عقول الناس وتصل إلى هذا الأمر. سبحان الله قلت له إني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول يأتي على الناس زمان يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا بلاء عظيم أيها الإخوة، وهذا يعطي أيها الإخوة أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا يهدى للخير والصلاح والاستقامة. ولهذا أقول لكم دائما سلوا الله أن يثبتكم على الهداية وأن يدلكم عليها. في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وأهل الجنة في وصف الجنة ما نسوها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا منحة ربانية أعطاك الله إياها، فلا تشمخ بأنفك وتظن أنك أخذتها بحولك وقوتك، وسر ربك أن يهدي ضال المسلمين وأن يدلهم على الخير. نعم.
يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
سبحانه وتعالى كأن هذه الآية قاعدة في القضاء والقدر. وأعطيكم قاعدة أخرى، يقول علماء القضاء والقدر جزء من فعل الله تعالى أو متعلق بفعل الله، والقضاء والقدر نقول هو جزء من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية عندنا نحن نؤمن به، والقضاء والقدر داخل ضمن ذلك. أليس القضاء والقدر هو فعل الله تعالى؟ خلق وإيجاد وإرادة وكتابة كلها متعلقة بأفعال الرب. فما دمت تؤمن بالربوبية فإنك يجب أن تؤمن بأي شيء؟ بالقضاء والقدر، لأنه جاءت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتب هنا لماذا لا يسأل الله عما يفعل؟ ما السبب؟ نقول أولا أن أفعال الله تعالى لا تصدر إلا عن علة وحكمة، هذا واحد. اثنين، لأن الله هو المالك، فمن كان مالكا له حرية التصرف، وليس له حرية، له حرية. الآن كمثال بسيط أيها الإخوة، كل واحد منكم عنده بيت ساكن فيه، لنقل بيت ملكي، بيت الأجار ما لك حق التصرف فيه، لكن بيتكم ملكي. تجد والدك ممكن يفتح باب من هنا أو يفتح باب مع الجهة الثانية الغرفة، ممكن يفتح غرفة على غرفة، ما حد يقول لي يا أخي ليش حد ليش قضض بيتك، أنت مهبول، أنت إيش دخلت بيتي أنا، هذا لي ما هو ملكي أنا، فأنا حر التصرف، ما حد يقول لي ليش.
والله شريها المتدخل،
بمعنى أن ليس لك حق التصرف في هذا، يعني ليس لأحد حق الاعتراض عليك لأنك المالك المتصرف. وإذا علمنا أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة أوجد في قلوبنا طمأنينة أن الله أعلم من يعطى ومن يمنع، من يغنى ومن يفقر، من يهدى من يضل. الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، فما يأتي الإنسان يعترف، بل نقول سمعنا وأطعنا، وسر ربك أن يهديك وأن يصلح قلبك، لأن الله هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقال نقول هذه من خصائص الرب، وأما بالنسبة للمخلوق قد يفعل بغير علة وحكمة، أما الخالق فلا يصدر فعله إلا عن علة وحكمة، قد تظهر وقد لا تظهر. ولذلك يعني يضربون بمثال جميل جدا، دخل أحد علماء على أحد الخلفاء والأمراء، وكان الخليفة يعني متكبرا قليلا، وأراد أن يحرج العالم بين يدي الحضور، فسأله سؤال لطيف جدا، قال ما الحكمة من خلق الذباب؟ يعني شو الفائدة؟ أنت عالم، عطنا حكمة. الآن سأله شو الحكمة من البعوض، من الفيران اللي تأكل وتفسد، يعني أمور متعددة ما ندري. فلما سأل ما الحكمة من خلق الذباب، وفق الله هذا العالم هداية ربانية، قال خلقه الله ليذل به أنوف الجبابرة. الذباب يأتي العذرة ويطير، يقع على خشم الأمير والملك والموظف الصغير والكبير، ما يفرق بين أحد، صح وإلا لا يفرق، ما عنده تفريق، فما استطاع يقول شيء. كأن يقال الله له حكمة في كل خلق يوجده في هذا الكون، قد تظهر لنا وما لا يظهر لنا كثير 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 أخفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل قاعدة، القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. قال علي بن أبي طالب القدر سر الله في خلقه، فلا تكشف، يعني ما تستطيع، ما تستطيع تكشف. أنا أجد سبحان الله العظيم يعني كمثال صغير، نحن كلنا نشترك، لو سأل واحد ليش عينه نمه فوق شوي ولا هنا ولا وراء، هل ورد هذا السؤال في ذهنك؟ ما تفكر في هذا، ليه خشمي ما هو طالع فوق شوي ولا جاي من وراء ولا جاي في صدري الخشم، ما تسأل سبحان الله، ما تقول شيء. هل تسأل ربك يا رب ليش كذا؟ لا، ما تسأل، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الأمور لا نعلمها أبدا، وإنما الواجب أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليه. احرص على ما ينفعك، اللي ينفعك اسأل عنه، ما لا تسأل عنه يوم القيامة ترك، اشتغل بشيء ينفعك في الدنيا والآخرة. نعم.
وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى
لتشمل العموم، وجاءت شيء نكرة لتشمل كل ما في الوجود، الله خلقه بقدر. إذا سئلنا أيها الإخوة هل نحن استشرنا نخرج في هذا القرن ولا اللي قبله ولا بعده، ما قلنا شيء، والله قد قدره وليس لنا تدبير فيه. وتأتي أمور كثيرة، كل شيء بقضاء الله وقدره، سقوط الأوراق، نزول الأمطار، حدوث الزلازل، الإحياء والإماتة، الأمراض، نجاحك، رسوبك، كله بقضاء الله وقدره. نعم.
وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
مرتبة الخلق. نعم.
وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال
تعالى أن الناس يعلمون هذا القضاء والقدر أمر عجيب جدا، يعني قد تأتي للدرس ثم يقدر له، يقف واحد فجأة وتصدم السيارة، تجد واحد الثاني ينزل عليك يسب ويشتم، يا أخي ما بينه وبينك شيء أصلا، عداوة أول مرة أشوف في حياتي، لا تسبني ولا أسبك. ولهذا دائما إذا أصبت بأي حادث تلقائي أطلق لسانك إنا لله وإنا إليه راجعون، وأطلق لسانك اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. سبحان الله، إذا كررت هذا ربط الله على قلبك وهدأ ما في نفسك، يهدأ ما في الناس، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. سبحان الله، تجد الآن مهما أصيب الإنسان في حوادث، في زلازل، في براكين، حتى الأمراض، قد يكون الإنسان صحيح ثم شعر بألم وعلى طول راح المستشفى، قال ترى عندك فشل كلوي، لا عندك عملية زائدة ولا عندك كذا، الله يقول إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مكتوب قديم، سيأتي كلام حالة. طيب والنتيجة؟ أستقبل تلك المصائب وقلوبي مطمئنة، أو قلبي مطمئن، قلبي مطمئن، ما عندي تسخط ولا تغجر على الرب سبحانه وتعالى إطلاقا، وهذا من نعمة الله. وقد نقول هذه من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، طمأنينة القلب عند المصائب. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
يكتب عند هذه الآية دليل على الإرادة الكونية القدرية. قلنا إن الإرادة تنقسم في أصلها إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. ما الفرق بين الإرادتين؟ نذكر الآن عددا من الفروق. أولا، الكونية القدرية عامة للكون كله، فلا يحدث في الكون من زلازل وبراكين وحياة وموت وكتب وإنزال ورسل وغيره إلا وهو داخل ضمن الإرادة الكونية القدرية عامة لكل شيء، ما يخرج شيء منها، حتى أفعال العباد. نعم. الثاني عندنا بالمقابل الإرادة الدينية الشرعية، هي خاصة بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءون بالأوامر والنواهي، وهي ما يريده الله دينا وشرعا. الأمر الثاني أن الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن يحبها الله تعالى ولا أن يرضاها، ما يلزم أن الله يحبها ويرضاها. أما الإرادة الدينية الشرعية فالله يحبها. أليس الله يريد منا أن نصلي، أن نصوم، أن نترك المعاصي، أن نستقيم على دين الله؟ نقول بلى. إذن هذه يحبها الله ويرضاها. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع لا محالة. فإذا أراد الله موت أحد ما يمكن يرده، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزق أحد ذرية لا بد أن يقع. أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. أليس الله أراد من الخلق أن يصلوا؟ بلى. لكن هل صلى كل الشباب؟ منهم من صلى ومنهم من لم يصلي. واضح الآن الفرق؟ أما الإرادة الدينية الشرعية إذا أراد الله إهلاك قرية أهلكت لا محالة، ما يستثنى منها أحد إذا أراد الله. أما هذه فنحن مطالبون بأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من الناس من اتبع ومنهم من لم يتبع هذا النبي. هذه نسميها الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. نعم.
روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم.
يعني يكتب عند هذا الحديث: هذا دليل الأركان الإيمان الستة، هذا دليل من السنة، وإلا دليل في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاء تكملها: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بقي القدر الآن عشان نكمله: إن كل شيء خلقناه بقدر. جاءت الآن. إذن هذه نسميها أدلة الإيمان بالأصول الستة لهذا الإيمان الذي نؤمن به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
خيره وشره، يعني يعطينا أن القدر قد يكون خيرا وقد يكون شرا. نكتب عند هذه اللفظة يعني من باب التنبيه ودقيق جدا هذه، نقول: القضاء والقدر، أو نقول وصف القضاء والقدر بالخير والشر إنما هو باعتبار تعلقهم بالمخلوق. القضاء والقدر كون خير وشر باعتبار تعلقه بي أنا. حادث السيارة خير لي ولا شر؟ في ظاهره شر علي، ما سيارتي انعدمت ورحت أصلح مرض، دخلت مستشفى، ضربت انا واحد وضربني ولا كسر راسي ولا رجلي، هو يقول والله هذا عندي والله خير. وش تسأل واحد سلامات؟ قال والله خير عظيم، جانا سيارة انعدمت وردناها للتشريح. هذا ما هو. لكن اذا اضيف الى الضرب فهو خير كله. لان الله لا يقدر شرا محضا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا. سبحان الله، في بعض الأحيان قد ترى أنه شر لكن يخرج لك خير كثير منه، حتى ولو حادث ولا مصيبة ولا مرض ولا غيره ما تدري. أعطيك مثال بسيط، يعني بعض من الناس قد يريد سفر ثم يصاب بحادث يدخل المستشفى، ثم تكون نتيجة لو مضى في هذا الطريق ربما قتل. إيش كان هو الحادث أحسن من القتل؟ صار خير ولا شر الحادث؟ وسبحان الله دائما أضرب بمثال هذا واقعي، يمكن منذ أكثر من 25 سنة شباب خرجوا أو أكثر من ذلك. كان الشباب خرجوا لمكة، وكان رحلات الشباب على ونيتات ما هو والوراء، يمكن ما أدركتم أنتم يا نعم ما أدري شو سوينا. كان صندوق حوض الونيت يحط عليه شراع ويركب فيه 13 شاب 14 شاب راس العمرة. الشراع تسمع صوته لكن دروس وكلمات وقراءة قرآن ما شاء الله، يعني عجائب. فهم ذهبوا إلى مكة، قدر الله أن تنقل ينقلب الونيت هذا. أظن توفي 2 رحمهم الله، بعض الشباب أصيبوا بكسور، واحد منهم أصيب بكسر مضاعف في رجله وجلس في فخذ 3 أشهر ما يطلع ولا يروح. سبحان الله ما فكوا الجبس إلا وقد ختم القرآن كاملا، وهو حافظ نطق والآن دكتور في الجامعة. طيب الحادث صار خير ولا شر؟ بعض الناس يقول يا ليت تكسر الله على حافظ القرآن، نقول لا تسأل الله العافية بس. فهذا الآن في ظاهره عند الناس حادث ومصيبة والناس يجون ويعز الحمد لله على السلامة ويعزون، ما تدري سبحان الله قد يكون ما تصاب به سبب. ولهذا سبحان الله جعل الله المصائب التي ظاهرها الشر خير لمن استفاد منها والتعب، لكن من كان صاحب غفلة فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ما يدري ماذا يحيط ما يحيا به قلبه وما لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس مثله كمثل البعير، مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد تحدث للناس، قال مثله كمثل البعير لا يدري لما عقله أهله ولما فك عقاله. البعير يعقلونها يجلس يوم يومين يفكون عقاله يمشي، لو سئل البعير ليش عقلت غير ما يدري. قال وحال بعض الناس يصاب مصائب ما يتغير عنده شيء، تجد يصاب حوادث وبلاء أول ما يجي يجيب الدش، عطني حشيش عطني مخدرات، وهو طيب مريض حالته يعني حاله ويمكن شارف للموت. سبحان الله نعوذ بالله من قسوة القلوب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت.
وقني شر ما قضيت، سبحان الله في معنى لطيف أظنه ذكره ابن القيم وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل أن كل شيء تفر منه تبتعد منه، قاعدة. النار نفر منها وإلا لا؟ إذا صار حريق نبتعد. السباع، الثعابين، اللصوص، المجرمون نبتعد. قالوا إلا الله تفر منه وتعود إليه، ما في غيره أبدا. ولهذا جاءت ففروا، طيب أفر إلى أين؟ ففروا إلى الله، أفروا خوفا من الله وأعود إليه، ما في غيره سبحانه وتعالى. ولهذا تفر من الله إليه، تفر من الله خوفا من عقوبته فترجع إليه بطاعته، تفر إلى الله خوفا من ناره فتعود، وتفر منه خوفا من قدره فتعود إليه. مبقضي شر شر ما قضيت، أنت الذي قضيت فلا يقين منه إلا أنت، فأنت الذي قضيت وأنت الذي تصرف عني هذا الشر. ويقع على دعاء دائما يقال وهو مشهور، نقل أظنه عن بعض السلف ولكنه غير صحيح: اللهم إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه. لو كتبته دائما تسألوني عن حياة تمر تسمعون دائما يقال دعاء مشهور: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء باطل، وما السبب؟ إذا قال الإنسان لا أسألك رد القضاء، معناه معنى هذا الدعاء: يا ربي أنا مريض، أنا لا أسألك أن تشفيني لكن يبقى معي مرض لو شوي ما في مشكلة. نحن ألسنا إذا مرضنا نسأل الله أن يشفينا؟ إذا نزل بنا مصيبة نسأل الله أن يرفع عنا؟ فأنا أريد أن يرتفع كله، فأصبح معنى هذا الدعاء غير صحيح ولا ندعو به أبدا. أنت كمثال ما عندك ذرية فتقول: اللهم ارزقني ذرية. فإذا قلت هذا الدعاء أسألك اللطف يعني يكفيني واحد ما في مشكلة يا رب. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نحن نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، فأنت تسأل ربك أن يكشف به. ولذلك وقيني شر ما قضيت، فما وجد من الشر في القضاء فإن نحذره وندعو الله أن يكشف عنا ما به. نعم.
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لأهل
اكتب عندك واحد عند إرسال الرسل وإقامة الحجة واحد. هذا عنوان جميل، وهو قضية الرد على من احتج بالقضاء والقدر على معاصي. العنوان نكتب الرد على من احتج بالقدر على معاصي. الآن بعض الناس نقول له: يا أخي ورا ما تصلي؟ قال: الله ما هداني الله. تقول: يا أخي استقم. قال: يا أخي احمد ربك الله هاديك وأنا ما هداني. ما هذا موجود عندنا نسمع كثير، هذا نجده حتى في بيوتنا. فهو جاء يرد عليه، ونستطيع أن نرد عليه بردود متعددة. واحد لو كتبتوها صغيرة بس جانبي مدري، المؤلف ذكر لنا واحد الآن بس ما أدري بعد سيذكرهم السلسل أم لا، يقرأ بعد شوي شوي.
قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة.
هذا رقم واحد الرد. طيب.
لإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. وأنه لم يخبر أحدا على وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
كيف نرد على من احتج بالقدر على معاصيه؟ واحد سرق، قلنا: ليش سرق؟ قال: والله سارق بقضاء الله وقدره. شيء مكتوب عليه. زنا، شرب خمر، قل: يا أخي اتق الله. قال: يا أخي أنتم ما أنتم تؤمنون بالقضاء والقدر؟ هذا مكتوب عليه. تنكرون؟ قلنا: لا ما ننكر، نحن نعلم. هو رد عليهم الآن بأربعة أشياء. أول هذه الردود يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على العباد بالكتب والرسل. الكتب السماوية القرآن ما فيه ولا يغتب بعضكم بعضا، حرم الله الزنا، حرم الله الخمر، حرم الله أشياء كثيرة فيه، فالحجة قائمة عليك. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا ونهانا ما أمرنا إلا بما نستطيعه، أما ما لا نستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأعطي مثال لذلك، الآن الذي نستطيعه الصلاة أحد يقول لا أستطيع أصلي، الصيام، الزكاة، لكن الشيء الذي لا أستطيع فوق الطاقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو كلفنا الله تعالى أن كل واحد منا يوقف الرئة اللي في بطنه يستطيع؟ وقيل إذا لم توقفها فأنت عاصٍ لله وتوجب لك العقوبة، أنا ما أقدر عليها، هذا في تكليف فوق الطاقة ولا يمكنك أبدا. لكن الله كلفنا فيما نقدر، قم توضأ، قم صل، اقرأ قرآن، واترك المعاصي، ما حد يقول والله أنا ما أقدر والله ما أستطيع. الأمر الثالث أن الإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. إذا جيت لشخص قلت له جزاك الله خير احمل هالمسجل معك، يجي واحد يقول والله ما أقدر أشيله، لكن إذا جيت قلت والله جزاك الله خير تعال سيارتي عند الباب هنا شيلها على ظهرك وديها البيت، يقدر؟ ما يقدر. فهنا الآن عندنا أمر اختياري وأمر إجباري. من الأمر الإجباري عند الإنسان لو كل إنسان جزاك الله خير خذ إجازة شهر أسبوع وقف الرئة وارتاح، يقدر؟ ما يقدر، ولا حتى بصرك ولا حتى أنفك ولا حتى، ما تستطيع. هذا إجبار، ما هو خيار لي أنا. طولك وقصرك، لو جاء واحد يقول لك جزاك الله خير كم عمرك؟ قال عمري 30 سنة. قلنا نكتر عليك توقف لك 10 سنوات على 30 ولا تعدها بس، وبعدين ما في معنى تتمدد، يقدر؟ هذا ما لك خيار فيه. لكن الذي له الخيار يتوضأ ويصلي ويقرأ القرآن ويقوم قيام الليل، هذا مختار الإنسان فيه. واضح؟ وهذه الآن ردود ذكرها المؤلف ترتيبا بديعا كما قلت لكم، 1، 2، 3، 4 بينها المؤلف رحمه الله ردا على من احتج بالقضاء والقدر على معاصي. والقضاء والقدر ليس حجة على المعاصي إطلاقا. سرق رجل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاء به إلى عمر سأله لماذا سرقت؟ قال يا عمر أما علمت أن هذا كان كائن بقضاء الله وقدره وقد كتبه الله علي في اللوح المحفوظ؟ قال عمر بلى أنا أؤمن به، ولكني أقطع يدك بقضاء الله وقدره. لو جاء واحد يحتج بالقضاء والقدر تورطنا كثير. يعني لذلك الإنسان تجد أنت ماشي في السوق وفي المحفظة في جيبك، تو مستلم الراتب حاط شوي معك في المحفظة، دخل واحد يدف في جيبك، لما سحب المحفظة ولا البوك قلت له خير إن شاء الله، قال والله سبحان الله ما أكتب الله أني أخذ هذا قضاء وقدر، لكن مرة ثانية شو من جيبك؟ أقول والله تفضل قضاء وقدر وما في مانع، وإلا تضارب أنا وياه وأتي له بالشرطة؟ ما يمكن، ما يحتاج لي، صحيح ان الله كاتب انه يدخل يده في جيبي وياخذ محفظتي ولا يسرقها، لكني لا ارضاه ابدا ان واتركه واقول والله هذا مسكين مكتوب عليه الله يعافينا وياه بس يروح ما في مشكله. هذا صحيح؟ شخص مرت الدوريه وواحد معه قاروره خمر سكران وجالس على الشارع عند الاشاره، مر الدوريه خير الشارع قال والله كلش مكتوب، قال والله الواحد مبتلى كاتب من الله اني يسرق، روحوا بس روحوا احمد ربكم على العافية ما كتب الله عليكم شيء، يتركونه؟ ما يترك أبدا. وهذا يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر ليس حجة للإنسان على أن يقع في المعاصي، وإنما يجب أن نعمل بطاعة الله تعالى وكأن نترك المعاصي، وإن كنا نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. واضح؟
ما
فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة الإيمان، وهذا يقول العلماء أنها مسائل الأحكام، يعني بمعنى متى نحكم على الإنسان مؤمنا ونحكم عليه بأنه كافر أو نحكم عليه بأنه فاسق. فجعل بمسألة الإيمان، الإيمان في اللغة قيل إنه التصديق، والأظهر أن الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار يأخذ معنى التصديق ومعنى أكثر من ذلك. ولهذا إذا قيل فلان مؤمن يعني مقر بأن الله هو الخالق الرازق، فلان مؤمن بالله، فلان مؤمن بالجن، مؤمن بالملائكة، مؤمن بالرسل، يعني بمعنى أنه مقر، والإقرار يزيد على قضية التصديق. المعنى الاصطلاحي للإيمان جاء الآن، قد نستطيع أن نقول هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ثم جاءنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويجب أن نعلم أن الإيمان لا بد أن يكون منبعه القلب، فلا بد من الاعتقاد لئلا يدخل علينا أهل النفاق، فإن المنافقين الله ذكر عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله كذبهم لأنهم ليس عندهم إقرار بالقلب ولا اعتقاد أصلا، ولا بد من قول اللسان بمعنى أن يشهد أن لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. ثم عمل بالجوارح يعني أن يمتثل الإنسان ما اعتقده في قلبه، ما اعتقدت في قلبك لا بد أن تمتثله سلوكا عمليا. وسبحان الله ما نجد آيات القرآن يذكر الإيمان إلا ويأتي العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن نبعد العمل عن الإيمان أصلا. ومن أخرج العمل عن أن يكون في مسمى الإيمان فهم من طائفة المرجئة، وهي طائفة ضالة. ولهذا يقولون أهم شيء القلب، مثل ما تجد الآن عندنا الآن ظاهر مصيبة عندنا، يوجد عندنا مرجئة ويوجد في بيوتنا جبرية، ولو كان الشخص ما هو يدري عن مذهب الإرجاء ولا مذهب الجبر. مذهب الجبرية تجمع الناس حين تنصح يقول يا أخي الله ما هداني، احمد ربك الله هاديك وأنا ما هداني، يعني معنى أنا مجبور ما هداني الله، ليش ما جبت هداية الله تجعلني أصلي. هذا هو مذهب الجبر. ومذهب الإرجاء ما تجد عند الناس الآن تسأل يا أخي استقم، ليه ما تترك المعاصي، ليه ما تترك الزمر والطرب، ليه ما تقصر ثوابك، ليه ما تعمل لحيتك. قال يا أخي لا يهمك، ترى الدنيا ما هي مظاهر، أهم شيء قلبك، إذا صار قلبك نظيف كل شيء لا يهمك لا مصلحة. طيب والعمل؟ فهو لا يريد عملا أصلا، أهم شيء يصير قلبه نظيف. ومثله ما نجد بعض الناس الآن، كثير من الشباب وهي ظاهرة عندنا، يجلس بعضهم لبعض وينادون أهم شيء صل، إذا صليت كل شيء يقول بس على راحتك. ولهذا تجد ما في مانع يصلي، وما أن يطلع من باب المسجد زمر وطرب ثم مقاهي وشيش ولعب بلوت وتشوش وتسالت، قال الحمد والله حتى صلاة الفجر ما ضيع الحمد لله، أهم شيء الصلاة. طيب وين الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة تحتاج إلى عمل ولتأثير على صاحبها. طيب هل معنى هذا الإنسان يقول إذا ما دامت ما لها أثر اتركها وريح عمرك وارتاح؟ نقول لا. فلذلك جاءنا اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يعني لا بد أن تعمل صيام، صلاة، دعوة، أمر بمعروف، نهي عن منكر إلى غيره. ثم يأتي الرابع يزيد بالطاعة، الإيمان الذي في القلوب يزيد وينقص. سبحان الله والإخوة، نحن جلوس والله إن الإيمان في قلوبنا مختلف، من الناس من إيمانه مرتفع مرتفع، ومن الناس من إيمانه ضعيف، ومن الناس من معه من الإيمان مثقال حبة خردل. الناس درجات. نصلي صلاة العشاء الآن، وبين صلواتنا كما بين السماء والأرض، ولهذا ما الذي يزيد الإيمان ويرفعه؟ الطاعة. كلما ازددت طاعة ازددت إيمانا وصلاحا وتقوى. وجاءت في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا بد أن نبحث عن زيادة الإيمان في قلوبنا. وكان السلف يتعاهدون الإيمان تعاهدا يوميا، ويبحثون عن المجالس التي تزيد في إيمانهم والأعمال التي ترفع ذلك الإيمان حتى يرتفع في الدنيا وفي الآخرة. وبمقدار زيادة الإيمان الله يرفعك في جناته وتضعفه المعاصي. مصيبة كبيرة جدا حين يقول بعض من الناس: أهم شيء ما في القلب. لكنهم نسوا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. وخذها قاعدة، قاعدة كلية، أن المعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، ولن تقع في معصية إلا وفي قلبك خلل 100%. ما تقول ما عندي خلل، أي معصية صغرت أم كبرت بمقدار ما تفعل يحدث الخلل داخلا. كبيرة الخلل أكبر، صغير الخلل أصغر، وهي بينهما تكون على حسب هذه الدرجات. فلا تقول أنه ليس عندك شيء، بل عندك تجد في قلبك. ينقص بالمعصية جاءت النصوص الشرعية بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فدل على أن نقص الدين هو نقص الإيمان. ومن هنا أخذ العلماء قالوا: ما دام الإيمان يزيد فكل شيء يزيد فإنه ناقص من قبل ويحدث له النقصان. وهذا هو عند أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي وبالآثام. هذه عقيدة نحن أهل السنة. هناك طائفة تسمى طائفة المرجئة. طائفة المرجئة تقول إن الإيمان هو معرفة القلب، وهذا القول باطل أشد البطلان. وقالوا إذا سرنا على قولهم: فرعون عارف ربه ولا ما هو عارف؟ يكون عندهم مؤمن كامل الإيمان. أبو جهل ما هو عارف؟ يقول: كنا مع بني هاشم كفرس يرهان حتى قالوا فينا نبي ونحن ليس فينا نبي، والله لا نتبعه. طيب هو عارف أن هذا حق، لكن ما قدر. عند هؤلاء يصبح مؤمنا كامل الإيمان. إبليس ما قال ربي بما أغويتني، عارف بأن له رب وإلا لا، عندهم يكون كامل الإيمان. هذا باطل. طائفة الكرامية تقول إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، هذا كلام باطل. يلزم منه أن أهل النفاق يكونوا من المؤمنين، وهذا لأن الآن المنافقين ما هم يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فهل يكفي الإيمان باللسان؟ لا، بل لا بد من القلب معه. والصحيح أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ومن الأعمال ما إذا ذهب ذهب الإيمان كله، ومن الأعمال ما إذا لم يفعله العبد لا يذهب الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان ولكنه يخلف. من الأعمال التي تذهب الإيمان كلية ترك الصلاة، يصبح ما بقي مع الشيء باقي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كبر أو أشرك. وإماطة الأذى عن الطريق ما تخرج الإنسان عن مسمى الإيمان. ويجب أن نعلم أن الإيمان شعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينها شعب عديدة وهي أعمال الدرجات، فربما ارتفعت إلى أن تقرب باللا إله إلا الله، وربما نزلت وقربت من إماطة الأذى عن الطريق. فيدل على أن الإيمان شعب متعددة.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان.
القول لا إله إلا الله والعمل إماطة الأذى عن الطريق. وإن كان الحقيقة هذا أراد أن يبين أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالصلاة من الإيمان وهي عمل، وإلا ليست عمل عمل. وتجد الذكر، قراءة القرآن، كلها عمل، قول لساني، ومع ذلك داخلة في الإيمان. نعم.
وقال تعالى: فزادهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
الإيمان متفاضل، إيمان أبي بكر الصديق كإيماننا نحن، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيماننا نحن. ولهذا جاء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإيمان في قلوبهم لأنهم أعرف الناس بربهم، فيكون الإيمان في قلوبهم أعلى من غيره. ولهذا الإيمان درجات، وهنا جاءت: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. دل على الناس درجات، ليسوا سواسية في هذا الذي في القلب. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أراد أن يبطل قضية زيادة الإيمان ونقصانه. هناك طوائف تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه المرجئة، ولكن قولهم هذا قول باطل. أجمع أهل السنة قاطبة على أن الإيمان يزيد وينقص، وبوب له البخاري رحمه الله وغيره من أئمة حد، بل نجد سبحان الله ما من كتاب حديث إلا ويذكر فيه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ليه؟ لأنهم يريدون أن يردوا على طوائف المبتدعة. نعم.
لذا نحسن الله إليك.
Thank you.
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه مسألة لم ينوه عليها المؤلف في مسألة الإيمان, وهي مسألة الاستثناء. يعني هل لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أم تقول أنا مؤمن؟ مسألة في خلاف بين الطوائف والفرق, لكن نأتي ما نحن نريد, يعني منهجنا فقط ما نتوسل. إذا سئلت هل أنت مؤمن, فإن قصد بها أنك داخل دائرة الإيمان فقل نعم, وإن قصد بأنه أنت مؤمن كامل الإيمان فما تستطيع أن تجزم به. تستطيع؟ هل تقول أنا ممن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ ما نستطيع أن نقول نحن هذا. أو هل أنت مؤمن باعتبار الموافاة, يعني ستموت على الإيمان؟ ماذا أقول؟ أقول إن شاء الله, لأن غيب, ما أدري أموت على الإيمان أو ما ندري ما يختم الله لي. شرب لك أن يختم لك خاتمة طيبة. واضح؟ فيصبح الاستثناء في الإيمان لا مانع منه إذا كان بهذين الأمرين. وذكر في خلاف بين
القرائن فاسمع تصريح الإمام.
نعم.
ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق.
يعني هذا من مقتضى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم, ومن مقتضى شهادة أن رسول محمد رسول الله جاءنا تصديقه فيما أخبر. فكل ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا. أخبرنا أنه أسري به ما ننكر شيئا. أخبرنا أنه رأى الجنة والنار نقول الصدق. أخبرنا أنه سيحدث حوادث يوم القيامة. أخبرنا عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى ونؤمن بها وليس عندنا تردد إطلاقا. ولذلك يقول ما شاهدناه وما لم نشاهده. ما يمكن مشاهدته مما يتعلق بأشراط الساعة فإنها يشاهدها الخلق وقد وقع جزء منها وانتهى. وما لم يمكن أن نشاهده, الجنة والنار هل يمكن أن نشاهدها الآن في الدنيا؟ ما يمكن. والملائكة هل يمكن أن نراهم على صفتهم التي خلقهم الله عليها؟ أخبرنا النبي أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح. نقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول عائشة وخديجة, فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة وعليه السلام وعلى جبريل السلام ترى ما لا أرى, يعني أنت يا رسول تراه ولا أرى, أنا مصدقة بهذا الشيء. ما أنكرت ولا قالت الآن أروني إياه, بل نؤمن. سبحان الله, ربما نقول من صفات اليهود أنهم يبحثون عن الأمور الغيب يريدونها, ولهذا قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. أما نحن فنؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي، وأنه موجود فوق سماواته مستوى على عرشه عالم على خلقه كلهم سبحانه وتعالى. هذا نثبته، وليس عندنا شيء من التردد في إثبات هذا الأمر، ولذلك نؤمن بما تمت مشاهدته وما لم يتم ما لا يمكن أن نشاهد من أمور الغيب. هنا مسألة ما دمنا حول الغيبيات هذه واجهة عشان نعطيكم قواعد الغيب، ما يظن المقصود فائدة. الغيبيات عندنا قواعد فيها. أول قاعدة، الأصل في الغيبيات التوقيف. الأصل في الغيبيات التوقيف، بمعنى مدارها على الكتاب والسنة. فأي شيء غيبي ما تأتي بشيء من رأسك، مداره الكتاب والسنة. ونضيف له، فليس للعقل فيه مجال، إضافة على ذلك، ليس للعقل فيه مجال. اثنين، لا يقبل فيه اجتهاد العلماء. العقل ليس له مجال أن يدخل في الغيبيات، ولا نقبل فيه اجتهاد العلماء، نقول الله اجتهد هذا العالم فأعطانا رأيا غيبي، كيف يصل إليه؟ ما يصل إليه أحد. هل وجدنا أحد من العلماء اجتهد لنا في الملائكة ولا في مسائل الجنة ولا النار؟ ما نقبل كلامه ولا يمكن أن يجتهد، ولا نستطيع أن ندخل عقولنا فيه أصلا. وكأن يقال الغيبيات أرح عقلك ولا حاجة تدخل فيه، بل استرح. جاءك النص قل سمعت وأطعت، ما جاءك النص فقف كما قال السلف، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا إلا وعندهم بصيرة ومعرفة. أمر ثاني من الغيبيات، سبحان الله، كلما قوي إيمانك بالغيب كلما قوي صلاحك واستقامتك. الضعف الذي عندنا أيها الإخوة وفي الأمة وفي المجتمع، وجرأة الناس على المعاصي والنظر والجلوس والكلام والغيبة والنميمة، كل سبب ترى ضعف الإيمان بالغيب، ضعف الإيمان بالغيب. سبحان الله، إذا رأيت في حياة الصحابة ترى آية من الأمور التي تفرق بيننا وبين الصحابة، ترى فرق عظيم جدا. الصحابة كانت أفعالهم تحت عين الله وسمعه، أي خلل من الصحابة تنزل الآيات مباشرة.
الله أكبر.
ولهذا المنافق يتحدث في الليل سبحانه ويأتي فلق الصبح لو الآيات نزلت فيه. نحمد الله تعالى أنه لم يكشف لنا سترا، وسر ربك ألا يفرحك. صحابي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وجرت وهم ثم نزل قرآنا يتلى، ومحمد صلى الله عليه وسلم الله يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يقول لنبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والله يقول لصحابته تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما عذابنا. هذا في فرق كبير. سبحان الله، كان الصحابي يراقب الله مراقبة شديدة جدا. والدليل عليه في قصة الذي جامع أهله في نهار رمضان، عندهم إيمان بالغيب عجيب. لما جامع استحيى أن يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، فذهب لأحد قومه قال اذهبوا اسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن وضعي، أنا جامعت أهلي في نهار رمضان وهذا لا يجوز. تشاور قومه وجماعته، نذهب ولا ما نذهب؟ فقالوا والله لا نذهب، نخشى أن ينزل قرآن وينزل فينا، أنت اللي جامعت وعصيت، روح روح وحدك، ما نذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يدي الرسول، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني أعطى الرسول على آخر شيء عنده، هلكت وأهلكت ما فيه، يعني معنى أني قد عصيت. فسأله النبي ثم بدأ يدرجه، صم شهرين، قال وهل وقعت إلا بسبب الصيام، أعتق رقبة، قال ما عندي شيء، تصدق على 60 مسكين، قال والله ما يوجد أفقر مني أصلا، وين أتصدق؟ ما عندي شيء آكل حتى أتصدق على 60، يعني ما وجدت آكل أنا وزوجتي حتى أتصدق.
بدأ بالعتق.
بدأ بالعتق أولا، تدري التدرج عند النبي صلى الله عليه وسلم، أجل جلس ينتظر ما يدري ما حاله، ما يدري ما حاله رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل يكفي لعتق، يكفي لإطعام 60، قال خذ هذا إذن أهديناه إليك تصدق به عنك. فرضي الله عنه شاف تمر وجائع وصيام ويريد أن يذهب هذا التمر، قال يا رسول الله على من هو أفقر مني؟ إن كان هنا صدق فأنا أولابها، ما في حد أفقر مني، والله ما بين لابة المدينة أفقر. قال الرسول رحم كله أنت وأهلك أنت بس. فراجع فرح، شوف جامع سبحان الله، ورجع بتمر ربما يكفيه لنهاية الشهر. فرجع لقومه يسبهم، ليه؟ جئتكم من خير الناس.
اللهم صل.
ثم ذكر والله ما سبني ولا كهرني ولا نهرني صلى الله عليه وسلم. هذا يعطي أيها الإخوة أن الصحابة كان عندهم الإيمان بالغيب متمكن جدا، وهذا كان له من الأثر الكبير. ويجب أن يكون الغيب في نفوسنا مؤصلا كما كان عليه سلفنا من قبل، وهذا يجب علينا. كل خبر يأتينا عن الله وعن رسولنا نقول سمعنا وأطعنا، ما ننكر ولا نعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندخل عقولنا فيه أبدا، بل نقول كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله، يعني من النصوص، على مراد الله ليس على مراد أنا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مراد أنا. هذا هو مقتضى الإيمان بالغيب.
وسواء في ذلك ما أكناه وجهناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرت وأكبرت.
ذكر لنا قاعدة، موقفنا من نصوص الكتاب والسنة، أول موقف الإيمان بها، هذا أول واحد. الموقف الثاني البحث عن معناها، يعني نبحث عن المعنى. الموقف الثالث سؤال أهل العلم إذا أشكل علينا. الموقف الرابع إذا لم نجد لها تفسيرا ومعنى فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأطعنا، كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عنا على مراد الله ما هو على مراد أنا، ما أفهم أنا أقول كلام صحيح وينتهي. وهذا كان دينا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ضرب لنا مثال بالإسراء والمعراج، سبحان الله من آيات الله المشاهدة وفيها من العجائب العظام، منها أولا محمد صلى الله عليه وسلم فرج صدره، وسبحان الله الرسول ينظر صدره يفتح ويخرج قلبه يتفرج عليه، ثم يفتح ويغسل في قصد من ذهب، يغسل بزمزم، ثم يحشى، ثم يرجع لصدره، ثم يرم، ثم يأتي الله بالبراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفها سرعة الضوء، ويركبها محمد صلى الله عليه وسلم وينطلق مباشرة إلى بيت المقدس، ما يستطيع أحد في ليلة واحدة. ثم يجمع الله له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصلي بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بالمعراج، ثم يصعد السماوات السبع، سبحان الله بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، حسبت 8000 سنة ويصعدها محمد في لحظة واحدة، ويمر على كل سماء يسأل ملائكته ويتحدثون معه ويسلمون عليه ويرحبون به صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم ربه فيفرض عليه. كل هذا الصحيح أنه يقظة لا مناما، والإسراء والإسراء لم يكن إلا مرة واحدة، وإن كان في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهم فيه قال ثم استيقظت، ولكن هذا القول قول مرجوح أو قول ضعيف لا رواية ضعيفة لا يعول عليها ولا يعتمد عليها. كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة، وما شاهده رآه رأي العين، ويرجع في ليلته بعد أن فرض الله عليه 5 صلوات. طيب نحن نقول كل هذه الأحداث صدق وحق ويجب أن نؤمن بها، ونقول سمعنا وأطعنا. ثبتت تلك في قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حين قال له كفار قريش ألم تسمع بخبر صاحبك يعني محمد؟ قال وما ذاك؟ قال إنه يقول إنه أسري به البارحة ورجع في ليلة إلى بيت المقدس ورجع. قال إني لأصدقه في أعظم من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء. إن كان قال له أسري إليه فهو صادق، ما عندي تردد، ولو ما سمعت منه أنتم تنقلونه وهو يقوله خلاص أنا أقول صدق ولا في تردد. هذا هو المقتضى الإيمان بقضايا الغيب. ثم طلبوا منه أدلة، وفي قصة الإسراء والمعراج حديث يعني طوال، حديث أبي هريرة، حديث أنس رضي الله عنه وغيره، كلها بطولها فيها من الأخبار العجائب، حيث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وماذا حدث أبوابه وغيره، فأخبرهم عنه صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في الموقف
بعد شوية. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، من ذلك أن
يعني هو كان يقول لو كان مناما ما أنكرت قريش ولا كذبت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النايم قد تجلس بعض الشباب عندنا قد يكون في الدرس نايم ووصل أمريكا ورجع، ويمكن دخل معارك ورجع وهو جالس في المسجد في الحدث، ما ننكر لا يضر شيء إطلاقا. كفار قريش أنكرت عليه لأنه يقول رأيته ببصري، وقد ورد في بعض روايات الحديث أنهم طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم عقلاؤهم قال يا محمد سف لنا بيت المقدس، أنت ما رحت لها أبد لكن سفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أصفه لهم بابا بابا، فالتبس علي فرفعه جبريل كأني أراه رأي العين، فجعلت أحدثهم بكل شيء فيه، ونهاية قالوا أنت ساحر وكذاب ما نقبلنا.
من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
يعني هذه من الأخبار التي أخبرنا بها ونحن نقول سمعنا وأطعنا. موسى عليه الصلاة والسلام أرسل الله له ملك قيل إنه لطمه لأنه لم يعرف، وكان الأنبياء من منهجهم أنهم يستأذنون عند نزول الأجل، أتريدون البقاء فيمد فيهم، وهذا مما استثني به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لما كان بين سحري ونحري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلفظ أنفاسه فإذا بي أسمع منه إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أنه يخير بين أن يجلس عندنا أو أن يكون عند ربه، فاختار الرفيق الأعلى، مما يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يخير والأنبياء. فطمه ففقع عينه، لما فقع عينه رجع إلى ربه ملك الموت قال يا رب أرسلتني إلى من يريد البقاء، فقال الله له ترجع إليه إلى موسى فقل له إن كنت تريد الحياة الدنيا يعني تريد عمرا أطول فضع يدك على جلد ثوب، فما كان تحت يدك من الشعرات فلك بكل شعرة سنة تعيشها. فكلمه ملك الموت بهذا الأمر، قال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ قال تموت، قال من الآن ابدأ ما دام الموت لا محالة فلا مانع من أن يقبض روحه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن ينفعنا
جزاك الله خير.
صلي وسلم على
السؤال هذا نعطيه الشيخ سعد.